تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي. تعال لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السيرة النبوية وقضايا الأمة. نتناول في هذا البرنامج عددا من القضايا الأخلاقية والقيمية والعقائدية والفقهية والمقاصدية يناقشها ثلة من فقهاء العصر. وموضوعنا في هذه الحلقة هو عن الابتلاء، وهو موضوع كثير وطويل، لكن سنلخصه في أمور وفي مواقف لنستلهم منه الدروس والمواعظ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي ابتلاءات متنوعة وشديدة في سيرته عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. ابتلي في المنهج ومحاولات التآمر على منهجه، وابتلي ابتلاء ترغيبيا بالمال وبالملك وبالدنيا، وابتلي ابتلاءات ترهيبية ردعية متعلقة بعرضه ومتعلقة بأسرته ومتعلقة بأصحابه وأتباعه ومتعلقة به شخصيا عليه الصلاة والسلام. وصل التآمر إلى المنهج في قوله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وصل التآمر والكيد إلى هذا الحد، إلى أن يستهدفوا المنهج ويستهدفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. معنى ذلك، ما نأخذه من هذا، أنه يمكن أن تستهدف القيادات، يستهدف الدعاة، يستهدف العلماء، يستهدف السياسيون بالتآمر والكيد بالترغيب والترهيب بمحاولات كذلك في تحريف المناهج وتغييرها في المناهج العقائدية، في المناهج الأخلاقية، في المناهج الفقهية، في الثوابت، في المرجعيات. وهذه الآية تدل على ذلك. ولولا تثبيت الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وفي آية أخرى يبين الله سبحانه وتعالى كذلك تآمر أهل الكتاب، فيبين أنهم لولا فضل الله عليك ورحمته لا تآمروا عليك ولا كادوك، وذلك في سورة النساء. ويبين سبحانه وتعالى الابتلاء الذي وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواطن. وصل الابتلاء الترغيبي إلى أن عرضوا عليه الملك كما جاء في السير. الابتلاء كذلك أن عرضوا عليه أن يزوجوا أحسن زيجة. كذلك وصل الابتلاء إلى عروض كثيرة ترغيبية ومن العروض الترهيبية كذلك ما وصل إلى عرضه عليه الصلاة والسلام وأسرته، وهي أشد ما ابتلي به عليه الصلاة والسلام، حيث طلقت بناته من أقرب الأقربين من المقربين، عتبة وعتيبة اللذان هما من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، ابناء أبي لهب، وزاد عتيبة أن اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وتطاول عليه ومد يده عليه حتى قطع ثوبه، فدا عليه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فكان ما كان. ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام حتى وهو يصلي في جانب الكعبة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي، فلما سجد قال بعض من كان جالسا اذهبوا إلى سلا جزور فلان فأتوا به فضعوه على ظهر محمد عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الابتلاءات بالاستقراء وبالتتبع للحكمة من الابتلاء تبين أن الابتلاء مراتب، وهو ما نستلهمه من هذه الابتلاءات التي ابتلي بها النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، الابتلاء هو من طبيعة هذه الحياة، قال الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلا غرابة أن يصاب الإنسان، ولذلك يقول سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وفي هذه تدل على الظرفية والإحاطة كما قال المفسرون، فيدل على أنه يعيش في مكابدة وفي ابتلاءات مستمرة، وهذه طبيعة الحياة. ولذلك قد يكون الابتلاء كما في بيّن سبحانه وتعالى بشيء من الخوف ونقص والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبدأ بالخوف لأن الخوف من أشد أنواع الابتلاء، الخوف النفسي، ولذلك إذا أحبط الإنسان نفسيا، إذا هلك نفسيا، إذا مرض نفسيا، إذا تلف نفسيا، انعكس ذلك على حياته كلها. الابتلاء الثالث هو التدافعي، ابتلاء التدافع، وهذا هو الذي جرت عليه سنة الله في رسله وفي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفي أتباعه إلى يوم الدين. ابتلاء رابع وهو الابتلاء الذي به ترفع الدرجات وتكفر السيئات، ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب إلا كفر الله عنه من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. جاء في صحيح مسلم كذلك أن الشوكة إذا أن المسلم إذا شيك بشوكة رفع الله درجته وكفر عنه سيئته، ولذلك ذهب العلماء إلى أن هذه المصائب ترفع الدرجات وتكفر الخطايا. لذلك الشيء الأخير من درجات الابتلاء هو درجات الإنذار، أن يرسل الله سبحانه وتعالى الآيات نذارة وأن يرسلها تنبيها. قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما. ثم كذلك الابتلاء الأخير هو الابتلاء الاستئصالي، وهو استئصال الكافرين واستئصال المكذبين، كما استأصل الله سبحانه وتعالى المكذبين الذين كذبوا رسله وعاندوه وكفروا به على مر الأزمان، وآياته في ذلك مستمرة إلى يوم الدين. الآن نستمع إلى تعليقات فضيلة العلماء المشايخ. تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الابتلاء هو مقصود به الامتحان بالخير وبالشر، وما تفضل به فضيلة أخي دكتور فضل هو أكثر شيء، هو بالتأكيد بالجانب الشر والمصائب والمشاكل. وأيضا الجناح الثاني للابتلاء كفقه الميزان هو ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا الأمر الأول، وهي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو طبعا رب العالمين يعلم، ولذلك قال فليعلمن، جواب للقسم وليس لي له، الله يعلم، ولكن حتى ينكشف هذا العلم للآخرين فيكون الشخص مستحقا للجزاء إذا فشل في هذا الامتحان أو إذا كان نجح. هذا الجانب الأول مهم جدا، كفة الميزان، وهو ابتلاء بالخير وبالشر، وكذلك أهمية أن ينجح المسلم في هذه الابتلاءات، سواء كانت هذه الابتلاءات بالسراء أو بالضراء. الجانب الثاني في فقه الميزان في قضية الابتلاء هو مسألة مهمة جدا، وهو أن الامتحانات بين جميع البشر للتقدم والتطور وللإحسان، مرتين في سورة الكهف وكذلك في سورة الملك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبخاصة في سورة الملك تحدثت الآية عن ثلاثة أشياء: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، الملك كله الكون، وبعدين الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ثم تحدث عن قضية الحياة والموت، ثم أخيرا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي يفهم من هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب إلى هذه الأمة: يا أمة الإسلام، أنتم امتحانكم مع بقية الأمم ليست بالعمل العادي، قل كل يعمل على شاكلته، وليس بالعمل الحسن العادي، لأن العمل الحسن لا يحقق التقدم والتطور والأسبقية والهيمنة، إنما بالأحسنية، أحسن في كل شيء. وأحسن عملا هنا نكرة، والنكرة مطلقة، مش كذا؟ أحسن عمل في كل شيء، وعمل حتى في اللغة العربية تشمل الأقوال، ولذلك عندنا أفعال القلوب: فعل القلب وفعل العقل وفعل النفس وفعل البدني وفعل الجوارح، في كل هذه الأمور. بعدين هذا العمل سواء كان في الصناعة، في التجارة، بالإضافة إلى العبادة، ليس في التسبيح والتقديس فقط، لأننا ما خلقنا للتسبيح والتقديس فقط، وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى للتقديس والتسبيح وكذلك لتعمير الأرض. وبالتالي هذا الامتحان اليوم نحن حقيقة، نحن المسلمين كأمة نوعا ما لم ننجح فيها، اليوم بقية الأمم نجحت في امتحانات التي تتعلق بالصناعة، تتعلق بالعلوم، تتعلق بالتقنيات، تتعلق بالتكنولوجيا، رغم أن أمتنا أمة اقرأ، ولكننا نحن لا نقرأ، لا نقرأ الكتب ولا نقرأ الكون ولا نستخرج هذا. فلذلك علينا حقيقة، ونحن نستحضر سنة الابتلاء، أن لا نحصر الابتلاء في دائرة المصائب والبلايا، وإنما نعممها في دائرة الامتحان للبشرية: هل نحن فعلا ننجح أم لا ننجح؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نعمل لتحقيق هذا الجواب بالشكل المطلوب بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليك على هذه الإجادات والإضافات فضيلة الشيخ.
شكرا فضيلة الشيخ فضل. أنا تفاعلا مع الشيخ فضل في الأنواع، ربما أيضا أذكر أنواعا أخرى من جهة أخرى، إثراء ودعما لما ذكره فضيلة الشيخ في علاقة بين السيرة وقضايا الأمة في موضوع الابتلاء. الأمة اليوم تتعرض إلى أنواع من الابتلاء كثيرة. هنالك الابتلاء الاقتصادي المعيشي الذي يتمثل في ما آلت إليه الأمة من ترديات كثيرة وانهيارات شتى على المستوى الاقتصادي، العناوين لذلك كثيرة: عنوان البطالة، التضخم، غلاء الأسعار، قلة الإنتاج، الفقر الذي تجاوز الحدود، وطبعا وأيضا الفساد المالي وتبديد ثروات وغياب الرؤية الاستراتيجية للتطوير الاقتصادي والمؤسسي. هذا ابتلاء اقتصادي ابتليت به الأمة الآن في جميع أقطارها وهيئاتها. النوع الثاني من الابتلاء هو ابتلاء أخلاقي قيمي، وبخاصة على صعيد الأسرة، والأسرة النبوية الأولى التأسيسية، وأسرة الجيل الإسلامي الأول التي أقيمت على الوحي والسيرة والقيم النبوية من جهة الزوجية، من جهة الولدية، النسب، العرض، إنشاء الأسرة نفسها باعتبارها نواة للمجتمع ونواة للأمة الإنسانية والإسلامية. فهذه التحدي، هذا التحدي وهذا الابتلاء الأسري الآن يتمثل في تهديد خطير للأسرة المسلمة بمشروعات النوع الاجتماعي الجندر، ومشروعات إفراغ الأسرة من محتواها التربوي والرسالي والتعميري، وحتى غير الجندر وغير قضية النسوية وقضية النوع الاجتماعي، هنالك أشكال أخرى من داخل الأمة الإسلامية، وهي إفراغ هذه الأسرة بقصد أو بغير قصد من محتواها التربوي، الصورة الأسرة الشكلية، الأسرة التي ليس بين أفرادها الاجتماع الأسري وفق مبادئ المودة والرحمة والتنشئة الإسلامية الأخلاقية، وكذلك وفق استمرار السند والعناية بالكبار وتعهد الصغار بالتربية والتوجيه وما يتعلق بمسؤولية كل فرد من أفراد الأسرة إزاء هذه الأسرة. هنالك ابتلاء ثالث هو يتمثل في الابتلاء السياسي المتعلق بالنظام السياسي وبعلاقة الدولة بالشعب وبالهيئات، وآلت أوضاع كثيرة من بلاد العربية والإسلامية آلت إلى ما آلت إليه من حيث غياب التداول في الرأي وفي الموقع وتدبير الشأن العام والشراكة المجتمعية، شراكة من جميع الأطراف من جميع المكونات. أضف إلى ما يتعلق بموضوع الجانب المؤسسي وما يتعلق ببناء الدولة الحديثة والإجابة عن قضايا الدولة الحديثة. هذه الابتلاءات الثلاثة، الابتلاء الاقتصادي والابتلاء الأسري الأخلاقي بوجه عام والابتلاء السياسي الدستوري وأيضا قضية الابتلاء الدستوري، هذه الابتلاءات كلها لابد أن نحيلها إلى السنة النبوية الشريفة. وهذه السنة أجابت أجوبة بمقدمات وقواعد لكل هذه الأنواع الابتلائية، والتفاصيل في ذلك لا يسمح بها الوقت نظرا للتقيد بالأربع دقائق مازالوا فيها 20 ثانية، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليك على هذه الإضافات القيمة المتنوعة إلى شيخنا
الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ابتلاء أشد مما ابتلي به الأنبياء من قبله، وهو سالك لطريقهم، ولذلك خفف عنه بما أصاب الأنبياء من قبله، فأنزل عليه الخبر بما لاقوا وما عانوا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. أنزلت عليه سورة هود وفيها ذكر ما لاقاه الأنبياء من قبله، وفيها قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وتثبيته تثبيت لأتباعه وأمته، فإنهم أوذوا بأنواع الأذى، منهم ما يتعلق بالعرض، فقد اتهموه بأنه ساحر وبأنه كذاب وبأنه شاعر، وكانوا ينفرون الناس عنه بذلك. ثم بعد ذلك الاتهام، الأذية البدنية والأذية القولية وقطيعة الرحم والحصار في الشعب 3 سنوات لا يباع إليهم ولا يسترى منهم ولا يتعامل معهم بأي تعامل، وكذلك ما يتعلق بأذية عمه أبي لهب له وزوجة عمه وهي ابنة عمه أيضا جميلة بنت حرب بن أمية بن عبد شمس، فقد اشتد أذاهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ما أنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. واشتهر خمسة من كبار وعتات المشركين بمكة بالمستهزئين، كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى كفاه الله إياهم وأنزل فيهم: إنا كفيناك المستهزئين. وأذي بالطائف لما خرج إلى دعوة ثقيف، وسلطوا عليه سفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وأذي كذلك من طرف اليهود الذين تألبوا عليه مع المشركين، وقد أنزل الله في ذلك في العهد المكي في سورة الأنعام: وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن الشياطين أي اليهود ليوحون إلى أوليائهم أي المشركين، فقالوا: يزعم محمد أن ما ذبحه هو بيده حلال وأن ما ذبحه الله بشمشار من ذهب حرام، يقصدون الميتات. فتمالأ عليه الجميع، ومع ذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأذى. وقد صح عنه أنه قال: أشد الناس بلاء عن الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. كان صلى الله عليه وسلم في كل هذه المواقف راضيا عن ربه، معتمدا عليه، مستندا إليه، كان رجاؤه لربه وتوكله عليه. وقد ورد أنه لما أخرجه أهل الطائف قال في دعاء مروي، وإسناده ليس على شرط أهل الصحة عند أهل الحديث، ولكن أهل السيرة يعتمدونه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي أو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قوي ملكته وأمري؟ إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي سخطك ويحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بالإضافة إلى ما لقي أصحابه من الأذية مما أدى إلى الهجرة إلى الحبشة، وما أدى إلى موت بعضهم واستشهاده، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيلهم، أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة.
سنة الابتلاء سنة ماضية في حياة الناس، في الأفراد، في الدول، في الشعوب، في المجتمعات، في الحضارات. نلاحظ في كيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه السنة في كيفية المنهج الرباني الذي أمد الله به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا بني إسرائيل مورس عليها النظام الاستبدادي الفرعوني الدكتاتوري، وأمة مستضعفة، فأم موسى مآلاتها إلى أين؟ مثلا نوح عليه السلام: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. المآلات، مآلات الابتلاء اللي تعرض لها سيدنا نوح عليه السلام: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودصر. في نهاية الأمر قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم في أوساط الصحابة رضي الله عليهم، وفي دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهو يحدث فيهم عن نوح عليه السلام والبلاء اللي تعرض له، والألف سنة إلا 50 عام، ولكن النهاية يكون ميلاد الحضارة الإنسانية الثانية على يدي نوح عليه السلام. تخيل هذه الصورة العجيبة الغريبة، يوسف عليه السلام كيف مر بالابتلاءات مع إخوانه في بيت العزيز، مع امرأة العزيز، مع النسوة، مع دخول السجن، وكيف المآلات إلى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكيف انتهى السياق القرآني في تثبيت أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيفية التعامل مع سنة الابتلاء. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى المنهج الرباني كان مساند للصحابة رضي الله عليهم، لعمار ولياسر ولسمية ولأبو ذر ولعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم هو التعليم الصحابة رضي الله عليهم بموكب الأنبياء والمرسلين السابق الذين تعرضوا للابتلاءات ومآلاتهم إلى أين، وكذلك ربطهم بالأخوة الإيمانية القوية ما بين الصحابة. فنجد سيدنا أبو بكر يسعى لفك الرقاب لبلال ولغيره، فكانت منهجية متكاملة في التعامل مع فقه سنة الابتلاء. تغلب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج وحسن صلة بالله وبدفع أقدار الله بأقدار الله.
بعد أن استمعنا إلى السادة أصحاب الفضيلة العلماء وكيف تكلموا عن الابتلاء وعن مواجهة الابتلاء، وتكلموا عن تنوعه وتنوعه في المجالات المتعددة السياسية والاقتصادية والحياتية المختلفة، وتكلموا عن ما واجهه النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلموا كذلك عن مآلات هذا الابتلاء، وأن المآلات حينما يصبر الإنسان على منهج الله سبحانه وتعالى هو التمكين في الأرض والأجر والرفعة الدرجات.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لقاء آخر.
تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لنمحو هما وغما، ونرشف نورا من الوحي بادي. تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد، فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي.